أولا وأن يصلي كما في حديث ابن عباس وعائشة، وأن يصلي ثم يخطب كما هو المعمول به في هذه البلاد وهو المشهور عند كثير من أهل العلم، وهذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد وحديث أبي هريرة أيضا عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام صلى أولا ثم خطب. رواية الصحيحين محتمل، يمكن أن يقال أنه إذا كان دعاء مجردا فيقدم الدعاء ثم يصلي بعد ذلك كما هو ظاهر هذه الرواية. قوله صلى ركعتين سكت عنها ولم يذكر صفة هاتين الركعتين، تقدم في حديث ابن عباس أن الركعتين كصلاة العيد، والمشروع هو جمع بين الروايات. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين وجاهر بالقراءة وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبلة.
حدثنا محمد بن يحيى هذا هو الزهري، تقدم كثيرا من المشهور. حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، حدثنا معمر بن راشد الصنعاني أيضا، أنا عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من المشهور، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو نفس الحديث المتقدم، لكن المصنف رحمه الله ذكره من هذا الطريق لأن فيه زيادة. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في دلالة على مشروعية خروج الناس إلى صلاة الاستسقاء، وأن هذا يشمل عموم الناس، يشمل عموم الناس، فيدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار، فكلهم بحاجة بل بضرورة إلى سؤال الله عز وجل ودعائه فيخرجون. وصلاة الاستسقاء فيما يتعلق الخروج إليها كصلاة العيد، ولهذا يشرع خروج الناس عموما، ويخرج النساء ويخرج الصغار يسأل الله عز وجل، وهو أدعى إلى الإجابة حينما يخرجون على هذه الصفة وأنهم مضطرون إلى هذه المسألة. يستسقي فصلى بهم ركعتين مثل ما تقدم، وجهر بالقراءة، وهذا ثبت في صحيح البخاري وليس عند مسلم من أفراد البخاري، وفي مشروعية الجهر بالقراءة، وهذه عادة عليه الصلاة والسلام وهديه في المجامع العظام أنه كان يجهر بالقراءة إلا ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فكان يجهر بالقراءة، جهر بها في العيدين وفي الاستسقاء، وكذلك الجهر في الجمعة، وحول رداءه كما تقدم أنه حول رداءه. هنا سكت عن وقت التحويل، وجاء في الرواية الأخرى المتقدمة في الصحيحين أنه حين استقبل القبلة، وأن تحويل الرداء حين استقبال القبلة، وذلك أنه المستسقي إذا كانت الصلاة كاملة في الخطبة فالإمام في حال الخطبة يدعو، ولو دعا يكون على حاله والناس كذلك على حاله، ثم بعد ذلك حينما يخرج مما هو فيه ويتجه إلى القبلة فإنه يحول رداءه ويحول الناس أرضيته. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند البخاري معلقا مجزومة وتحول الناس معه، تحول الناس معه. وقول تحول الناس هذا يشمل الرجال والنساء عموما، شامل للرجال والنساء عموما، فإذا أمكن تحول يعني من كان من النساء في مكان منعزل وأمكن تحويل شيء مما عليها على وجه لا يحصل في التكشف فلا بأس، وإن كانت مثلا في المسجد وهن منعزلات مستترات فحولت شيئا من عباءه ونحوها فلا بأس، لأن هذا أمر مشروع للجميع وحاجة الجميع إليه. ومنها العلم من قال إنه لا يشرع لهم، لكن هذا فيه نظر لعموم الأدلة، وأنه حول لما خرج الناس معه والناس معه في الدعاء وفي الصلاة وفي التحول ولم يحصل استثناء لشيء من هذا، إنما يمنع منه ما كان يترتب عليه شيء انتهاك لحرمة، انتهاك حرمة، مثل ما أنه أن الإنسان يحول الرداء الذي لا يشق عليه من المشلح، كذلك على الصحيح الغترة، لأن المقصود هو تحويل الأرضية، فإن لم يمكن حول أو قلب أي شيء عليه، وتخصيصه بالرداء دون غيره موضع نظر، والقول بأنه لم يحول إن لم يقلب إلا رداء عليه الصلاة والسلام ولم يقلب حمامته كل هذا موضع نظر، لأن ليس المقصود أن يقلب جميع ملابسه، المقصود الإشارة إلى تحول الحال وحسن الظن بالله عز وجل، كما أنهم حينما اجتهدوا ودعوا الله عز وجل وتحولت حالهم وقلوبهم بالإقبال على الله عز وجل فحققوا ذلك بحسن الظن بالله عز وجل بأن حولوا أرضيتهم رجاء أن تحول حالهم، وأول ما تحولوا بأرضيتهم حتى تتحول الأرض من الجدب إلى القصر، فلا مانع من أن يقلب الغترة وما أشبهها، لأن قلب القميص لا يناسب إنما ما يسخن ولا يشق كالمشلح نحو ذلك. ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية ورفع الناس أيديهم هذا عند البخاري، أما وتحول الناس معه أظنها عند أحمد، ليست عند البخاري، الذي عند البخاري معلقا ورفع الناس أيديهم، أما وتحول الناس معه أظن أنها عند أحمد وأنهم تحولوا معه، وهذا منى، وهذا وإن لم يذكر في الرواية، فما فعل عليه الصلاة والسلام فهو قدوة فيه، فكما أنه لما أنه دعا ورفع يديه رفع الناس أيديهم، كذلك سائر ما وقع في صلاة الاستسقاء فإنه مشروع فعله اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ورفع يديه هكذا رفع يديه، رفع اليدين جاء في حديث أنس أنه عليه السلام بالغ في رفع اليدين، وأنه رؤي بياض ابن طي عليه الصلاة والسلام، والنفي الذي جاء في حديث أنس أنه لم يرفع يديه شيء إلا في الاستسقاء أراد نفيا خاصا، فهو نفي يعني ليس نفي للقيد وهو الرفع، نفي للمقيد وهو الرفع الخاص، مثل ما تقدم من يخطب خطبكم هذه، إنما أراد النفي الخاص وهو المبالغة في رفع اليدين وأنه بالغ، وأن هذا ليس في كل الصفات صلاة الاستسقاء، إنما هذا في بعض الأحوال، وذلك أن رفع اليدين له أحوال في الاستسقاء. الحال الأول هو أن تكون اليدان أمام الوجه، أن تكون الكفان أمام الوجه، باطن الكفين أمام الوجه وظاهر الكفين إلى جهة القبلة، وهذا ثبت في حديث أبي داود عليه حنورين تيمي عن أبي اللحم أنه عليه الصلاة والسلام استسقى وجعل باطن كفيه حيال وجهه. هذه صورة من الصور. الحالة الثانية عكسها، وهو جعل باطن الكفين القبلة وظاهر الكفين إلى الوجه. هذه رواها الجوزان رحمه يعقوب الجوزجاني بإسناد لا بأس به من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جعل باطن كفيه إلى القبلة وظاهرهما باطن ظاهر كفيه إلى وجهه وباطنهما إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة لما دعا عليه الصلاة والسلام. الحال الثالث أن يجعل باطن كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض، هكذا هكذا وبسط. هذه مثل ما يدعو المتدلل الذي يريد أن يعطى، مثل الإنسان الذي كالإنسان الذي يمد يديه يريد أن يعطى شيئا، فهو حال حال الدليل المنكسر الذي يمد يديه يريد أن يعطى يريد أن يجاب، وهي حالة من حالات الانكسار، وهو وكأنه يجعل باطن كفيه إلى السماء يريد البركة أن تنزل فيستقبل البركة بكفيه، يستقبل البركة بكفيه والخير بيديه مع دعائه بلسانه وحسن ظنه بربه القائم بقلبه. وهذه ثبتت في عند أبي داود بإسناد صحيح محمد بن حنوى يتيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أبي اللحم المتقدم الحديث قبله. الحال الرابع عكس هذه الحال، وهو يجعل ظاهر الكفين إلى السماء وباطن الكفين إلى الأرض، مثل الحالتين السابقتين في الباطن والظاهر. وهذه رواها مسلم من حديث أنس، وهذه فيها نوع من التفاؤل، والتفاؤل في مثل هذا ليس من الطيرة، ليس من الطيرة، لكنه موضع خاص جاءت به النصوص، ولهذا قد يتحول ليتحول القحط. إنما المنهي الذي من جنس الطيرة هو القصد إلى التفاؤل، القصد إلى التفاؤل، لكن المستسقي داعي وسائل. أما حينما يكون التفاؤل ورد إليك بقول أو فعل فلا بأس بذلك، إنما القصد إليه هو فتح المصحف أو فتح الكتاب طلب للتفاؤل، هذا هو الذي نوع من الطيرة. أما حينما يأتي بلا قصد أو يكون على سبيل الفعل، على سبيل الفعل المقرون بالدعاء والمقصود هو الدعاء وإشارة إلى حسن الظن من جهة الدعاء، وهو في الحقيقة يعني قد يقال ليس من الجنس الذي جاء النهي عنه، لكن كأنه والله أعلم من قوة اليقين وحسن الظن المقترن بالفعل، وأنه من قوة يقينه وحسن ظنه قلب كفيه فهو يرجو أن تقلب الحال. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام الحديث أنا تحب إذا خرج لحاجته أن يسمع يا نجيح يا راشد كما هو الترمذي بسند صحيح. فهذه الحال وهو قلب الكفين معنى أن يجعل ظاهرهما إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، إشارة إلى قلب الحال من الجد إلى الخصب. الحال الخامس هو ما جاء في حديث أنس، وهو المبالغة في الرفع، مبالغة في الرفع. هذه يحتمل والله أعلم أنها من جنس الحالة التي ذكرت في حديث أنس، وهو جعل الكفين إلى السماء وظهر الكفين إلى السماء وباطنه إلى الأرض، محتمل هكذا، لأنه محتمل هكذا، محتمل أن رفع وبالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطيه، فكان باطن الكفين إلى الأرض وظاهر الكفين إلى السماء، محتمل هذا. فإن كان حالة أخرى فيكون هذا من المبالغة في الرفع مع قلب الكفين وجعل ظاهر الكفين إلى السماء كما تقدم. هناك حالة أخرى رواها الطبراني رحمه الله في الأوسط، لكن ينظر في سندها، رواية عامر بن خارجة ابن سعد عن أبيه عن جده أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، فدعا عليه الصلاة والسلام وأشار بأصبعه وقال اجثوا على الركب، اجثوا على الركب، فجثوا على الركب وهو عليه الصلاة يدعو مشيرا بأصبعه، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم من كثرة المطر. هذه حالة، وهذه الصفة ينظر في ثبوتها، المعروف في الأخبار هو رفع اليدين، أما الإشارة في الأصبع جاءت في الخطبة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا وكان يشير بأصبعه في يوم الجمعة كما في حديث عمارة بن رويبة وما جاء في معنى. هذه هي الصفات التي جاءت في الأخبار في رفع اليدين في الاستسقاء، وأنه مشروع في هذا الموطن مع الإلحاح، ويقال ودعا واستقبل القبلة عليه السلام، وفي دلالة على مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء، وهذا ورد في أخبار الصحيحين وغيرهما، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا استقبل القبلة. نعم.
حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أن أباه أخبره قال سمعت الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة، قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، قال فرفع يديه وما في السماء قزعه، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي أو قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء فادع الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية من المسجد إلا تفرجت حتى صارت مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قناه شهرا ولم يجئ رجل من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود. إلا حدث بالجود.
حدثنا عبد عباس بن الوليد بن مزيد، هذا هو العذري البيروتي ثقه رحمه الله، أن أباه الوليد بن مزيد عباس بن الوليد فيه رجل آخر من رجال شيوخ البخاري اسمه عباس بن الوليد النرسي، لكن هذا عباس الوليد البيروتي، أن أباه أيضا أبوه لا بأس به أخبره قال سمعت الأوزاعي إمام رحمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في سنة 57 ومئة الهجرة رحمه الله ورضي عنه، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إمام مشهور رحمه الله قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابت الناس سنة وهي الجذب والقهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، في دلالة على اتخاذ المنبر وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، وكان في أول الأمر يصلي إلى جذع كما ثبت في حديث ابن عمر وحديث جابر في صحيح البخاري، ثم لما اتخذ المنبر صاح وخار الجذع، لفظ صاح صياح العشار، وهذا المنبر أو ما جاء فيه من الأخبار قالوا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فيه آيات ودلائل، وأحاديث المنبر أحاديث كثيرة، أحاديث المنبر أحاديث كثيرة جاء فيه عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما تقدم في أول الأمر يصلي إلى جذع، ثم عمل له التميم رضي الله عنه قال ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك، جاء في سنن أبي داود، وأنه صنع له عليه الصلاة والسلام منبر من ثلاث درجات، واختلف في الوقت الذي صنع فيه المنبر، ثم صار يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم إذا خرج إلى المصلى الظاهر أنه كما ولعله يأتي إن شاء الله لم يكن يخرج المنبر، وجاء في بعض الرواية في البخاري أنه ثم نزل، أخذ من هذا بعض العلم أنه تشرع الخطبة على المنبر في المصلى وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وأنه لم ينقل المنبر لكن كأنه والله أعلم موضع مرتفع كان يصعد عليه عليه الصلاة والسلام أو يعلوه ثم نزل منه عليه الصلاة والسلام. فأقول أن المنبر جاء في عدة أخبار وفي دلائل، وجاء في قصص من حديث أبي بن كعب، وكذلك الجرع الذي انشق وماذا آل أمره إليه وأنه دفن بعد ذلك، فهو جدير بأن لو تجمع أخبار المنبر والأحاديث التي وردت في المنبر ويضاف إليها أشياء من أحكام المنبر لكان بحثا جيدا وبحثا مهما، وما جاء فيه من الآيات والدلائل، وكذلك ما يتعلق بالأحكام التي ذكرت فيه، وفي إخراج مروان بن الحكم له يوم العيد لما أخرجه فأنكر عليه بعض الصحابة أبو سعيد الخدري وغيره. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم الجمعة، في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، يعني من الجهل، هلك المال من الماشية الإبل والبقر والغنم لقلة المال، وكذلك هلاك المال في الحث والزرع، لأنه إذا قل الماء فإنه سبب لموته وهلاكه. وجاء العيال، جاء العيال، وهذا كله بسبب قلة الماء والأمطار وجفاف مواضع المياه. فادعوا الله لنا، هيأ الله ذلك الرجل فجاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه كانوا صابرين محتسبين رضي الله عنهم، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام في الحال بدلالة على مشروعية رفع اليدين للاستسقاء، سواء كان في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء المستقلة، أو إذا كان دعاء خاصا، إذا كان دعاء خاصا، لأنه ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام دعا واستسقى ورفع يديه، كما في حديث مولى أبي اللحم أنه دعا مجرد دعاء، قال اللهم في لفظ آخر: اللهم اسق عبادك وبهائمك واجر رحمتك وأحي بلدة الميت، بهذا الدعاء وما جاء في معناه. في اللفظ الآخر في البخاري قال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، دعا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وما في السماء قزع، يعني قطعة سحاب صحو، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما، أقسم أنس رضي الله عنه لما رأى هذه الآية العظيمة، وكانت السماء ليس فيها شيء، الشمس ساطعة ظاهرة، فما وضعها حتى دار سحاب كأمثال الجبال، أول ما خرج منها قطعة سحابة صغيرة لا تكثرها، ثم انتشرت فانبسطت حتى عمت المدينة، ثم مطرت، قال رضي الله عنه: حتى دار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر، لأنه مطر بالحال ويجيب دعاءه بالحال عليه الصلاة والسلام، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، لأن المسجد كان مسكوفا بالجليد وجذوع النخل، فخر منه الماء فتحادر ونزل على رأسه ثم على لحيته عليه الصلاة والسلام. فمطرنا يومنا ذلك، يعني يوم الجمعة، ومن الغد ومن بعد الغد، والذي حتى الجمعة الأخرى أسبوع كامل، سب كامل. فقام ذلك الأعرابي أو قال رجل غير ذلك، يعني شك في الأخرى فلا أدري أهو ذاك الأعرابي أو غيره. فقال: يا رسول الله تهدم الجنة فادعوا الله لنا، هذا يبين ضعف البشر وضعف الناس. في تلك الجمعة يسألون السقيا والماء، وفي هذه الجمعة يسألونه أن يدعو الله أن يمسكها. فرفع يديه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بدلالة أيضا أنه ترفع اليدين إذا سأل مثل هذا، وأن يكون المطر حولهم وقريبا منهم، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. هم سألوه أن يدعو الله أن يمسكها كما في الأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بذلك، قال اللهم حوالينا ولا، يعني في الأماكن التي لا يضر، في بطون الأودية ورؤوس الجبال ومنابت الشجر، فيكون خيرا للبادية ولغيرهم من الماء الذي ينزل ويستقر في باطن الأرض. قال فما يشير إلى ناحية من المسجد إلا تفرجا. وهذا في ذلك أنهم كانوا يرون السحاب، فكأنه يأمر هذه السحاب هنا فتنفرج حتى صار مثل الصحو، وقال هنا حتى صارت مثل الجوبة، مثل الشيء الذي جو من الجيل المشقوق، معنى أن السحاب والمطر كان حواليها ولم يكن عليها، وفي الأماكن التي لا يحصل بها ضرر كما تقدم في بطون الأودية. وسال وادي قناة وادي المدينة سهرا، ولم يجئ رجل من ناحية من النواحي، يعني أنه عم، إلا حدث بالجو وهو الخير الكثير والخير الوفير. قول الجود هذا بالفتح هو المطر الواسع الغزير، الجود هو المطر الواسع الغزير، أما الجود بالضم فهو الكرم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفوائد كثيرة. مشروعية الاستسقاء في صلاة الجمعة عند وجود سببا، ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يستسقي كل جمعة، إنما استسقى لما سألوه عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الحاجة موجودة فلا بأس من استسقاء جمعة ثم جمعة. وقد نص أهل العلم على أنهم لو خرجوا الاستسقاء مرة ثم مرة فهو إلحاح وسؤال وطلب، فلا بأس بذلك. وفيه مشروعية مثل هذا وسؤال مثل هذا، وأنه ليس من المسألة المنهي عنها أن يطلب المسلم من أخيه أو من إخوانه أن يسأل الله عز وجل، خاصة في المصالح العامة في الاستسقاء. وقد رأى بعض العلم أن مسألة الدعاء طلب الدعاء للغير رأى أنها خلاف الأولى، لكن الدعاء الذي هو للمصلحة العامة وهو الاستسقاء هذا لا بأس به، لأنه لعموم الناس ولعموم نفع الخلق. ولذا قالوا إذا سأل أخاه الدعاء بنيته أن ينتفع المسؤول فلا بأس بذلك، وإن كان نيته أن يكون هو المنتفع فإن هذا من جنس المسألة المنهي عنها. ومن أهل العلم من قال لا بأس بذلك لما جاء من عموم الأدلة في هذا المعنى. هنا سؤال عارض، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات في الأسبوع الذي نزل فيه المطر؟ الله أعلم. هذا يعني مما يرد هذا السؤال، وهو الجمع في هذا الأسبوع، الله أعلم. نقول أن الجمع ثابت في الأدلة، جاء ما يدل عليه، ولا يشترط في المسألة أن تتضافر عليها الأدلة، يعني يكفي أن يكون في المسألة دليل واحد يدل على مشروعيته، ولا يشترط أن نعرف هذا وأنه هل جمع عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه ثبت أصل السنة بهذا. وقد يكون هذا في حال ثم بعد ذلك جاءت مشروعية الجمع بعد ذلك، فعلى الاحتمال وارد، والسنة دالة على مشروعية الجمع، فلهذا نقول به. ولا يشترط أن نعرف الحال الواقع في عهد عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر واستمر مدة أسبوع كما في هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث أيضا وفي الصحيحين، وهذا إسناده صحيح وهو في الصحيحين من غير هذا الطريق. وقد روى معناه الإمام أحمد بن ماجه من حديث أبي بن كعب، ورواه أيضا من حديث الإمام أحمد من حديث ابن عباس من أحمد من هذه القصة. نعم.
ما جاء في العيدين. حدثنا علي بن حشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: